بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال العفوي عن ابن عباس: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعلمون بها حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية:
هذا على أن المواقيت المعتبرة هي المواقيت التي تكون بالأشهر العربية، ولا يدخل فيها التأخير النصراني، وإنما المواقيت المعتبرة شرعا هي ما كانت في الأشهر التي اعتبرت في القرآن. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة، منها 4 حرم وهي 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب. فهذه الأشهر التي اعتبر الله سبحانه وتعالى الأحكام واعتبر الشارع وأناط بها الأحكام. فإن قلنا عدة المرأة التي لم تحد لصغارها أو لكونها آيسة عدتها 3 أشهر، فالمراد بذلك الأشهر العربية. وإذا قلنا عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، فالمراد بذلك الأشهر العربية. وإذا قلنا في من ظاهر من امرأته عليه صيام شهرين، فالمراد بذلك الأشهر العربية. أما هذا التأريخ النصراني، هذا لا يعتبر به في الأحكام الشرعية أبدا، لا في حول الزكاة ولا في غيرها، إنما المعتبر الأشهر العربية. ولهذا فالتأريخ بالأشهر العربية من صياغة المسلمين ومن خصوصيات المسلمين، فعلى المسلمين المحافظة على ذلك وعدم التهاون في هذا أبدا. فاحفظ تاريخ ميلادك بالتاريخ الهجري، وتاريخ زواجك بالهجري، واجعل حياتك كلها مصبوغة بالتاريخ الهجري. ولو قلت مع ذلك الموافق لكذا وكذا تاريخ نصراني أو الميلادي هذا، فإنه لا بأس به، لكن اجعل عمدتك هو التاريخ الهجري، ورواتبك إذا كنت عندك شركة أو كذا اجعل الرواتب أيضا بالتاريخ الهجري، كل شيء في التاريخ الهجري، لأنه هو المعتبر شرعا، وهذا من خصوصيات هذه الأمة، ولا ينبغي أن نتشبه بغير المسلمين، فنجعل كل شيء في حياتنا مضبوطا بالتاريخ النصراني، ونترك التاريخ الهجري حتى صار يجهله كثير من الناس اليوم. لو تقول واحد اليوم كم في الشهر الهجري أو الشهر الذي نحن فيه، ما هو؟ ما يعرف الناس إلا شهر الصيام، شهر رمضان، وشهر الحج، هذا أحفظ شهرين عند الناس. لكن سائر الشهور ما لم يكن الإنسان طالب علم أو كذا أو له ارتباطات شرعية بهذه الأشهر فإنه يجهلها. كثير من الناس يجهل هذه الأشهر العربية ولا يدري ما فيها. فهذا من خصوصيات هذه الأمة ومن ميزات هذه الأمة أن التأريخ يكون على هكذا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذه الأهلة. وإنما كان المسؤول عنه في الأهلة عن أشكالها وكذا وكيف إذا خرجت كانت صغيرة ثم تعود كبيرة ثم إلى آخره. ولكن الشارع عدل عن الجواب في هذه الأشياء، فإنه لا منفعة في ذلك إلى ما يكون فيه منفعة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فدل هذا على أن السؤال ينبغي أن يكون متعلقا به عمل، فإذا ترتب عليه عمل كان السؤال جيدا، أما الأسئلة التي لا ترتب عليها عمل فهذه أسئلة تكون من باب التنطع والتشدق، ولا ينبغي الإنسان أن يشغل نفسه بها، إنما يشغل الإنسان بما يكون فيه فائدة. كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان النبي يحدث أصحابه، فقال رجل يا رسول الله متى الساعة، متى الساعة، يسأل عن زمان الساعة، وهذا سؤال لا فائدة فيه، متى الساعة، هذا مما اختص الله بها نفسه. الأمر الثاني أنه ما يشغلك، لو كانت الساعة بعد 1000 سنة ماذا استفدت، بعد 2000 سنة ماذا استفدت، إنما انظر أنت إلى عملك ونفسك، لأنك لا تستفيد من زمن الساعة شيئا، إنما تستفيد من حياتك أن تعبئها بالأعمال الصالحة، لأنه إذا جاءك الموت فقد انتهت حياتك وشرعت في الحياة الآخرة في الدار الآخرة التي أول منازلها القبر، فلا فائدة من وراء هذا السؤال. فقال الرجل متى الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض الصحابة سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، فلما قضى النبي حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة، قال أنا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ما قال الساعة بعد 2000 سنة ولا بعد 3000 سنة، إنما أجاب بما ينبغي أن ينشغل به الإنسان، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعته يا رسول الله، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا وسد الأمر إلى غير أهله وتولى أمور الناس من ليس مؤهلا لها، فحينئذ يقع العبث والفساد في الناس. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بما ينفع، وإن كان هو مسؤولا عن ماذا، عن زمن الساعة، لكن زمن الساعة هذا لا فائدة فيه بالنسبة للإنسان. إذا جاءك الموت، إذا جاءك الموت وعمرك محدود بين 60 إلى 70 إلى 80 إلى كذا، قليل من يجوز ذلك، أعمار الناس هكذا، فانشغل بتعبئة عمرك وحياتك بالأعمال الصالحة، ولا تنشغل بهذه الأسئلة التي لا فائدة من ورائها، وإنما هي حشو، مثل ما يأتي بعض الناس يطرق قصة أصحاب الكهف وما فيها من العبر والعظات وهجران هؤلاء الفتية، وهم شباب، هم شباب فيهم الشهوات وفيهم كذا، ومع ذلك هاجروا مألوف قومهم وتركوا عبادة الأصنام والأوثان ولجأوا إلى عبادة الواحد الديان وأووا إلى الله سبحانه وتعالى وفعلوا كذا وكذا، وما فيها من العبر والعظات، يتركون كل هذا ويسألون عن لون الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، ما لون كلبهم، لون كلبهم أصفر أحمر أسود، وما علاقتك بهذا، ماذا تستفيد من هذا، ماذا تستفيد من هذا. فهناك أسئلة هي حشو لا فائدة من ورائها، لا فائدة من ورائها. نعم. فالمسؤول عن الأهلة كان أيضا السؤال لا يترتب عليه عمل، فأجاب الشارع بما يترتب عليه العمل، قل هي مواقيت للناس والحج. نعم. يعلمون حلة، يعلمون بها حل دينهم، دينهم حل دينهم، يعني لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، الأجل هذا يكون معتبر فيه الأجل إيه؟ العربي، الأجل العربي، بعد شهرين في أول محرم في أول كذا، مثل الآن تجد ما شاء الله تبارك الله أهل الصلاة، إذا قال لك الواحد أنا أتيك اليوم، تقول تأتيني متى، يقول أتيك بعد صلاة الظهر، أو أقول لك خليها بعد صلاة العصر، تقول لا 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 تعال بعد صلاة العشاء، هذا شيء طيب جدا. لكن الذي لا يصلي ها تأتين الساعة كم، الساعة 5، الساعة 4:30، الساعة 4:15، الساعة 3، الساعة 2، لكن أنت يا من تصلي مضبوط بهذا الوقت، ليه؟ لأنك تأتي الساعة مثلا 3 بقى على العصر بساعة، لا ما يكفي، خليها بعد العصر، أتيك بعد العصر، أو أتيك بعد كذا، أو أتيك بعد الفجر مثلا. الحمد لله صار لنا الفجر الآن طاعة، الحمد لله ما كان أحد يصدق أنه يكون هناك الدرس الساعة والساعتين والثلاث ساعات فجرا، كان الفجر هذا وقت بالنسبة لكثير من الناس هذا وقت ميت ميت، ما أحد يفكر أبدا يذاكر في الفجر ولا أن يأخذ درسا في الفجر، وهذا الوقت هو بركة النهار وزبدة النهار، زبدة النهار هذا الوقت فيه من الفضائل ما الله عز وجل به عليم، في من الفضائل الكثيرة والكثيرة. ناهيك مع راحة الذهن واستعداد الذهن للتلقي والقبول، ناهيك مع ناهيك عن روحانيات هذا الوقت وما فيها من الروحانيات العظيمة. فالشاهد أن الإنسان ينضبط تاريخا بالوقت بالتاريخ الهجري، ووقتا بالصلوات، فتكون حياته مصبوغة بالصبغة الشرعية. أما هؤلاء الذين يحيون كما تحيا الأنعام، يتمتعون ويأكلون كما تأكلون الأنعام، فلا ترى ذلك على ألسنتهم أبدا، حتى في أسمائك وأسماء أولادك. أنت عندك أولاد؟ آه نعم عندك، والله عندي ولدين وبنت. ما اسم الأولاد؟ والله عندي أنس ومعاذ وخديجة، ما شاء الله تبارك الله. إنما الثاني عنده مي وبي وحي وفي وميم وفيفي وزوزو، وهذه الأشياء التي لا تجد لها معاني. إنما أنت هذا معاذ ما شاء الله، هذا أبو معاذ جاءه وتعالى، هذا معاذ وهذه خديجة وهذه عائشة وهذه مريم وهذه سارة وهذه جويرية وهذه صفية وهذه حفصة وهذا أنس وهذا عبد الله وهذا عبد الرحمن. كم يا أخواني من فيكم عنده عبد الرحمن؟ كم عبد الرحمن عندنا؟ عنده عبد الرحمن يرفع يده. عبد الرحمن، شوف كل عبد الرحمن ما شاء الله، عنده عبد الله الموجود وخديجة وعائشة ما شاء الله تبارك الله. هذه أسماء، هذه تقلق الأعداء يا أخواني. أنت ما تستهينوا بهذه الأشياء، لا تستهينوا، لا تستهينوا بهذه الأشياء. لما يكون عندنا مدرسة فيها مدرسون، الأستاذ عمار، الأستاذ معاذ، الأستاذ حذيفة، الأستاذ أنس، الأبلة خديجة، الأبلة زينب، أنتم أتظنون أن هذه سهلة؟ لا والله يا أخي، في شكليات، لا تظن هذه شكليات، هذه صياغة أمة، هذه صياغة أمة، صياغة أمة. الاسم هذا عندنا يصاغ. راجعوا معنا، مر معنا فصل في زاد المعاد، مختصر زاد المعاد للقيم، وتكلم عن الأسماء وما فيها من البركة. أما قال النبي قد أقبل عليكم سلو بن عمرو فأرى أن الله قد سهل لكم، سهل لكم. الإنسان قد يكون له حظ من اسمه هذا صعب. يقول سعيد المسيب ابن حزن، لما أراد النبي أن يغير حزن هذه فلم يغيرها، قال فما زالت فينا الحزونة، ما زالت فينا الحزونة. فالإنسان بدل ما يسمي صعبا سمي سهلا. فالأسماء هذه صياغة أمة. حينما تكون ابنتك خديجة، عائشة، أنا أظن أن خديجة عائشة صعب أن تنحرف. كيف تنحرف وهي محاصرة باسمها؟ ما شاء الله عائشة كزوجة النبي، أيوة نعم، من الصغر عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون محاصرة. هذا عبد الله وأبو عمر، أنت عبد الله بن عمر ما شاء الله الصحابي الجليل، عبد الله بن عمر ما ترى يدخن، صعب محاصر بهذا، أنا عبد الله بن عمر. فمن صغر يغرس في هذا، هذا عبد الله بن عمر، هذا أنا من؟ أنا مالك، اسمي مالك، الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، هذا الشافعي، الإمام الشافعي، هذا فلان، هذا علان. فالتاريخ، الأسماء، هذه كلها صياغة أمة. التوقيت بعد صلاة العصر، بعد صلاة الظهر، حتى لو أنك تأتي إلى رجل ربما يكون متوهن في الصلاة سيصلي من أجل، تقول والله أنا ما أدري، طب أنت قابلني في مسجد النور بعد صلاة العصر، في صلاة العصر نصلي، أنك عصر صلي معايا العصر في مسجد النور ونطلع إن شاء الله نقضي مشوارنا. هو لا يصلي أصلا إلا قليل، سيصلي صلاة العصر في مسجد النور ويلقاك هناك في مسجد النور في صلاة الإيه؟ في صلاة العصر. فلا ينبغي لأمة الإسلام أن تستهين بهذا، أن تستهين بهذا، لأن هذا يمثل صياغة أمة. ولهذا أعداء الإسلام يحرصون على هذه الأشياء يا أخوان، يحرصون على هدم هذه الأشياء في نفوس المسلمين. هذا هو الإرهاب الحقيقي، هذا هو الإرهاب عندهم، الإرهاب أن يكون في المجتمع حذيفة وعمار ومحمد وإبراهيم وأحمد وكذا، هذه يكون في الأمة تاريخ الهجري، يكون في الأمة محافظ عليه الصياغة. أنا قلت لكم زمان، قرأت أنا مذكرة أمريكية يوزعونها، هذه مذكرة أمريكية تحاسب الخطاب السياسي في أي بلد، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل بسم الله فقط، بسم الله، ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله الرحمن الرحيم هذه صياغة أمة الإسلام، صياغة أمة الإسلام. إنما بسم الله للجميع، هذا ذكرنا بنفس البنود التي وقعها النبي مع سهيل بن عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم، لا ما عرفنا الرحمن ولا رحيم، اكتب باسمك اللهم. شوف الصياغة، محافظة على الصياغة، يعني المعترك هنا في صياغة بسم الله الرحمن الرحيم ولا باسمك اللهم. النبي يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول لا 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 اكتب باسمك اللهم، ما عرفنا الرحمن ولا الرحيم. هو يعرف الرحمن لكن صياغة محمدية، هذه لما نروز صياغة عامة، هذا مع هذا عليه محمد رسول الله، لا 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 محمد ابن عبد الله، عرفناك محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب رسول الله، هذا لو عرفنا انك رسول الله ما صدمك عن البيت. اذا مسألة الصياغة دي مسألة في غاية الاهمية، لا تستهن بها وما تسميها قشورا. ما عندنا في ديننا قشور، كله لباب، كله لباب، كله فوائد، كله منافع، لا تدري ولا تعلم مدى المنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأشياء. عقيقة تولد الآن ما شاء الله، الإنسان يفرح الآن لما يجد في المجتمع المسلم ما شاء الله صار عندك ولد عقيقة. احنا ما سمعنا عن هذه يا اخوان ونحن صغار، ما سمعنا عن مصطلح عقيقة هذه أبدا، إنما كنا نحن نعرف اسمها سبوع، سبوع ها؟ السبوع وخلاص. السبوع هذا عبارة عن ايه؟ عن ذرة أصفر وملبس وحلوة، ننتظر السبوع وبعدين يأتون، تأتي المرأة معينة بهذا الذرة الأصفر مع الحلوة مع كذا، وترمي في كل حجرة من حجرات البيت شيئا، تدخل هذه الحجرة تفتحها ثم ترمي فيها شيئا وتفتحها ثم ترمي فيها شيئا. لماذا؟ لماذا ترمي في حجرات البيت؟ لماذا؟ لماذا يا أستاذ محمد تعرف؟ ما أدري كان مش أنت عارف كذا كانوا بيعملوا كل حجرة. حاج عبد المنعم بركة، بركة بالملبس وبركة بالذرة، لا قد يكون علاقة بالجن، يعني يمكن الجن هنا، سكان الجن هنا يمكن ما يضرون، صحيح إلى الآن أنا ما أدري، يعني يرمون في كل حجرة ملبس وذرة أصفر وأشياء من هذه الأشياء. لماذا؟ ثم بعد ذلك تختار الاسم اللي يسمع عن طريق سبع شمعات، سبع شمعات، الشمعة التي تنطفئ مؤخرا هي هذه الاسم. ليه؟ لأنها ستكون أطول الأسماء عمرا، يتفائلون هذه أطول الأعمار لأنها بقيت إلى الآخر، هذه أطول عمر. لا يا أخي هذه شمعها جيد، هذه شمعها جيد، شمعة جيدة بس يعني بقيت الآخر، مش عشان يعني أن اسم فلان سيكون هو الآخر أو كذا. سبع شمعات ثم الهون، يتم بالهون ويدقون في الهون، اسمع كلام أمك وما تسمعش كلام أبوك من أولها كده، تربيع العقوق، أو اسمع كلام أبوك وما تسمعش كلام أمك، ما أدري، المهم تربيع على العقوق من الصغر، تربيع على العقوق، اسمع كلام أبوك اسمعش كلام أمك. سبحان الله يا أخي، اسمع كلام أبيك واسمع كلام أمك. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا الآن صار فيه، هذه عقيقة عندنا، عقيقة ما شاء الله. شيخ لو سمحت أنا عندي لا أستطيع أن أتي بشاتين للولد، هل يجزي الآن أن أتي مثلا بشاه؟ وما عمرها وما سنها؟ هل يصح أن أذبح عجلة لبان؟ هذه يصح أن أذبح في العقيقة؟ نقول له لا، لابد أن يكون العجل، ذبحت عجلا فلابد أن يكون له سنتان، وذبح شاتين أفضل وهما بثمن العجل الذي يبلغ السنتين، وربما يكون العجلة يعني أكثر ثمنا، لكن المعتبر ليس هو الثمن ولا اللحم ولا كذا، إنما أن تتعبد بالسنة، تذبح شاتين متكافئتين هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو جعلتهما خروفين فلا بأس، أو كبش، أو جعلتهما من الماعز فلا بأس بهذا. هذه السنة، هذه السنة عقيقة. يحلق رأس يوم السابع، يسمى بالاسم الحسن، هذه كلها من صياغة الأمة يا إخواني، وهذه بركة. النبي يقول كل غلام مرتهن بحقيقته، يقول العلماء مرتهن أي محبوس عنه من الخير ما الله به عليم بسبب هذه العقيقة، مع أن الإنسان لو تركها لا يأثم، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما التسبيحات التي بعد الصلاة ليست واجبة لكن انظر ما فيها من الخير. ألا ولما جاء الفقراء يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء، دلهم على التسبيح والتحميد والتكبير ضمن كل صلاة 33، فبه تدركون من سبقكم وتسبقون من بعدكم. فالشاهد في هذا أن صياغة الأمة مهمة جدا جدا، وهذا ما يقلق أعداء الإسلام، ما يقلق أعداء الإسلام أن يكون مظهر الأمة مظهرا متناسبا مع شريعة الله، لأن الأمة مظهرها هذا إنما هو ينبت من مخبرها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فترى البلد الطيب يخرج النبت الطيب، نبت الطيب. ولهذا أخوان إحنا الآن لما الواحد يشتري فدانا من الأرض بيذهب، كيف يعرف الأرض جيدة؟ بيقوم ينظر إلى زراعتها، الأرض فيها زراعة يقول ما شاء الله هذه أرض جيدة، ولا بيجيب التربة ويحللها قبل أن يشتري الأرض. لا، إحنا بننظر إلى طيب الأرض وقوة الأرض، نقول هذه أرض فحلة، هذه أرض قوية، هذه أرض جديدة بحسب الزراعة التي تكون فيها. إنما الأرض التي تكون زراعته ضعيفة هذه أرض ما صارت جيدة بعد، إما أرض شاخت أو أنها أرض بقي استصلاحها تحتاج استصلاح أو كذا. فالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فصياغة الأمة ومظهر الأمة مهم جدا، وهناك تلازم بين الظاهر والباطن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. كذلك أعيادنا لابد أن تكون هذه الأعياد أعيادا شرعية. عندنا اليوم فرحة كبيرة جدا، عندنا عيد اليوم. ما هو العيد؟ عيد الفطر. عندنا اليوم عيد الأضحى. أما سائر هذه الأعياد من عيد الأم والطفل كذا كذا كذا، تكلم عن الأم وحق الأم، تكلم عن الطفل وحقوق الطفل ومراعاة ذلك، تكلم عن هذا، لكن بلا احتفال هو عيد من أعياد المسلمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أعيادا كثيرة أبطل كل هذه الأعياد، وإنما قال شارع الله أبدلكم الله، أبدلكم الله، دليل على أن الأعياد عندنا صياغتها صياغة شرعية، أعياد شرعية، هذه أعياد شرعية. فنتعبد الله سبحانه وتعالى بعيدي الفطر والأضحى، ونحن نتعبد الله بهذا نفرح، فرحنا فرح عبادة، فيكون عندنا العيد عيدا شرعيا، عبادة لله سبحانه وتعالى ما أعظمها. ولهذا سنة الإنسان في عيد الفطر أن يفطر على تمرات قبل إيه؟ قبل أن يصلي. لماذا؟ مسارعة في الامتثال. كنا بالأمس على الصوم، وكان من أفطر بالأمس آثما، من أفطر بالأمس في هذا الوقت آثما في آخر أيام رمضان. اليوم من صام كان آثما، اليوم من صام كان آثما. إنما يفطر الإنسان على ثمرات. وفي عيد الأضحى، في عيد الأضحى السنة أن يأتي الإمام بذبيحته ثم يذبح بعد صلاة العيد في المصلى، وبهذا يعلن وقت بدء ذبح الأضاحي، لأن الأضحية ما تذبح قبل ذبيحة الإيه؟ الإمام اللي في العيد. فهذه صياغة أمة لا تستهين بها. التكبيرات، مشروعية رفع الصوت بالتكبير، وكان ابن عمر وأبو هريرة ينزلان السوق فيكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما حتى يرتج السوق بالتكبير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، في الطرقات وفي المصليات وهنا وهناك. هذا التكبير صياغة أمة. تخيلوا هذا التكبير يا أخوان، إغلاق المحلات العمل وقت الصلوات لتفرغ الشوارع من الناس، لأن الناس في المساجد. هذه من الأسباب العظيمة ربما في إسلام كثير من الناس، كانت يعني في المملكة كم من الناس أسلموا بسبب هذا، أن المسلمين في وقت واحد تغلق المحلات ويأتي الناس المساجد ويعمرون بيوت الله سبحانه وتعالى. هذه صياغة أمة، فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بهذا. الزي، اللباس، لباسي أنا لباس شرعي أم لباس إفرنجي، لباس لا يعبر عن صياغة الإسلام في ولا يعبر عن معدن الإسلام في قلبي، لا، إنما لابد أن يكون ثيابا شرعيا، ثياب إلى الكعبين، إلى الكعبين ما ينزل عن الكعبين، ثياب، لحية، صياغة لابد أن يكون الإنسان عليه. فمن الإسم والمظهر، لا نستهين بالمظهر الذي يقول المظهر هذا لا عبرة فيه، لا لا، المظهر لا نقدمه على المعدن الأصلي وهو القلب، لا نقدمه ولا نهتم بالمظهر دون هذا، لكن لنا عبودية في الباطن ولنا عبودية في الظاهر، عبودية القلب وعبودية الجوارح. ولهذا عندنا الأعمال على قسمين، أعمال قلب وأعمال جوارح، لابد أن يكون عندنا العملان. نحن لا نتعبد بعمل الباطن دون الظاهر، ولا بعمل الظاهر دون الباطن. ولهذا كانت خصال الفطرة محل عناية الإسلام والتبويب عندنا، باب السواك وخصال الفطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس، وبين الفطرة صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن استقامت فطرته في الباطن استقام له فطرة الظاهر. يعني تقليم الأظافر هذه صياغة أمة يا أخوان، صيغة أمة. لكن بعض الناس يترك الإصبع الشمال ولا يترك الأصابع الأظافر هكذا بلا تقليم. لا 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 لا، أنا أقلم أظافري، أقلم الأظهار، أخذ من الشارب. في العمرة هذه رأيت رجلا في الحرم، والله يا إخواني ليس له إلا شارب طبعا، لا لحية ولا شيء، هذا الرجل شاربه ينزل ربما إلى ثوبه. كل هذا ليه؟ كل هذا لماذا؟ هذا تقول مستقيم، وإن كان في الحرم ليس مستقيما، هذا جاهل يحتاج أن يعلم أن الإسلام ليس هكذا. قال: لكن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وحف شاربي. قال ابن عمر: أمرنا بإعفاء اللحيتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى وإيه؟ وجزوا الشوارب، حفوا الشوارب. هذه الصياغة، هذا مظهر عظيم من مظاهر هذه الشريعة العظيمة. كذلك الحجاب الشرعي بالنسبة للمرأة، الحجاب الشرعي مظهر عظيم، مظهر عظيم. إذا خرجت المرأة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالمرأة تكون متجلببة بالسواد أو نحوه مما تصان به المرأة في مظهرها، فلا تكون فتنة إذا خرجت. أطفالنا هكذا، ما آتي إلى رأس الولد فأقصه القصة الغربية أو قصة هذه الديك، هذا بنك، هذا ما أدري إيه، هذا قصة الكلب، حتى صار فيه قصة اسمها قصة الكلب، قصة الكلب، يقول خص لي قصة الكلب. قصة الكلب هذه يعني يكون شبيها بالكلب إذا أطال شعره من الأمام تقريبا أو كذا، هذه قصة الكلب. لا، نحن نريد أن تكون قصة الشعر قصة شرعية، احلقه كله أو ظهره كله، قصة شرعية. فأقول هذه المظاهر يا إخواني مظاهر شرعية لابد أن تكون في أمة الإسلام، ولا ينبغي أن نستهين بها، لأنها في الحقيقة تمثل مظهر هذه الأمة. ومظهر هذه الأمة مما تقع به الرهبة في قلوب أعداء الناس. ومما يدل على صدق كلامي هذا وصحة كلامي هذا، والأدلة عليه من كتاب السنة ما نحتاج، لكن أقصد مما يدل على أن هذا يغيظ الكفار، ما رأيتم من حملة فرنسا على الفتيات المحجبات؟ والله أعلم بالحجاب في فرنسا، المهم أنه غطاء رأس، الله أعلم كمان، يعني لن تجد الجلباب الأسود وكذا، لا الله أعلم كمان بهذا الحجاب الذي يسمونه حجابا، فيا ترى ماذا سيكون يعني. ومع ذلك قامت فرنسا على قدم وساق. فرنسا البلد العلماني الأول، فرنسا بلد الحرية، معروف بلد الحرية الأولى على وجه الأرض هي فرنسا. ومع ذلك قامت هذه البلد اللي عندها حرية اعتقاد وحرية ملبس وحرية مأكل ومشرب، أنت حر افعل ما شئت، لكن هذه الحرية تتعطل عند ماذا؟ عند غطاء بعض المسلمات لرؤوسهن عند دخول المدارس أو الجامعات. لا لا نريد هذا. ووقفت فرنسا على قدم وساق، ما أدري أسبانيا تقريبا التي منعت الأذان، مآذن، ألغت هذه المآذن. لا لا ينبغي أن يؤذن وأن يظهر أذان المسلمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فين الحرية هذه؟ حرية هي إباحية، الحرية لكل شيء إلا الإسلام، لأنهم يعلمون جيدا أن هذا الأذان له أثر كبير في الصياغة، أن هذا المظهر له أثر كبير في الصياغة، وأنه لو تركت المسلمات بالحجاب في المدارس لأدى ذلك إلى إسلام كثير من الناس. ولهذا صار الإسلام يهدد قلاع هذه البلدان ويقلع جذورها في عمق دارها، كل هذا بالمظهر الشرعي، بالمظهر الإسلامي. انظر أنت في بلاد المسلمين إلى الفرق بين الشاب، شاب الموضة وشاب كذا وكذا وكذا، وبين الشاب المستقيم على السنة، تجد فرقا كبيرا بين الشابين تشعر فيه بالأمن والأمان. فالشاهد أن هذه الأمة لها صياغتها الخاصة ومظهرها الخاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضى إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب سليما صحيحا انعكس ذلك على الجوارح، فأنبت الكلأ والعشب الكثير، وهو المظهر الشرعي العظيم الذي ينبئ عن معدن هذه الأمة المباركة وعن استقامة الناس على هذه الشرعة المباركة. يعلمون بها أي الأهلة حل دينهم وعدة نسائهم ووقت حجهم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية: بلغنا أنهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس.
لما خلقت الأهلة؟ قل هي مواقيت للناس. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: يقول: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم، كذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما.
ولهذا العلماء يقولون لا يعتمد في الصيام على الحساب الفلكي، تقول على حسب التقويم الحساب الفلكي، لا، هذا لا يعتبر، إنما عندنا معتبر شرعا الرؤية، صوم لرؤيته أي الهلال وأفطر لرؤيته، هذا الذي عندنا، ولا نعتمد على الحساب الفلكي في هذا الباب. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن أبي رواد به، وقال: كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب، فهو صحيح الإسناد ولم يفرجا. ورواه محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه
مواقيت للناس. جعل الله الأهلة مواقيت للناس.
جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فإذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وكذا روي من حديث أبي هريرة ومن كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وقوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. قال البخاري وساق بسنده عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفرهم لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. وقال الأعمش عن أبي
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أنتم شرعتم لأنفسكم الواحد إذا عاد من سفر يدخل البيت من الخلف، ما يدخل من الأبواب، وإذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، طب لماذا؟ هذا ليس من البر الذي أمركم الله سبحانه وتعالى به، وأتوا البيوت من أبوابها. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله عن جابر: كانت قريش تدعي الحمص.
وساق بسنده، قال ابن كثير وساق بسنده عن جابر قال:
نعم، قال: كانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب،
يعني كانت تسمي نفسها وتلقى بسبب الحمص، أهل الحمص وهم أهل البيت. نعم.
وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب الإحرام، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان، إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة ابن عامر من الأنصار، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة ابن عامر رجل تاجر، وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته، ففعلت كما فعلت. فقال: إني أحمس.
إني رجل أحمس.
قال: إني رجل أحمس. قال له:
الحمس هم أهل، يعني التشدد في دينهم، وهم أهل البيت متمسكون بطقوسهم في البيت، متشددون مثل ما يقال هؤلاء يعني الملتزمون أو كذا، فيطلق على قريش أهل الحمس. نعم. ولهذا كانت لهم طقوس غير سائر الناس. كان الناس الواحد إذا أتى اللي يطوف طاف في ثياب قرشي، ما يطوف في ثياب التي عليه، لا، يستأجر ثياب رجل من قريش ثم يطوف به، فإذا نفذت الأثواب لم يجد ثوبا كان يطوف عريانا، يخلع ثيابه ويطوف عريانا. نعم.
فقال له: فإن ديني دينك، فأنزل الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. رواه ابن أبي حاتم ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه، وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وإبراهيم النفعي والسدي والربيع بن أنس. وقال الحسن البصري: كان أقوام من الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له، ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره، لم يدخل البيت من بابه، ولكن يتسوره من قبل ظهره. فقال الله عز وجل: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، الآية. وقال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت، فأنزل الله هذه الآية. وقال عطاء بن أبي رباح: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها، ويرون أن ذلك أدنى إلى البر. فقال الله تعالى:
اخترعوه. وفي هذا دليل وإشارة إلى أن الإنسان لا يخترع شيئا ولا يبتدع شيئا يتعبد به من قبل نفسه، إنما يتعبد العبد ربه بما شرع وبما جاء في على ألسنة رسل الله وأنبيائهم. فالشرع ما عرف من قبلهم لا ما عرف من قبل العقل ومن قبل الابتداع، وإنما ما يعرف من قبل الرسل، هذا هو الشرع. فالعبادة إذا أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي عبادة شرعية، واجبة كانت أو مستحبة. فالإنسان يكلف نفسه ويتعب نفسه وهو مأزور لا مأجور. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فقال قوله: لعلكم تفلحون، أي اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لعلكم تفلحون غدا إذا وقفتم بين يديه فيجازيكم بأعمالكم على التمام والكمال. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
إذن هذه الآية فيها دليل على أن الإنسان يعتني بما ينفعه ويسأل عما ينفعه، ولا يسأل سؤال متنطع، إنما يسأل عن الأسئلة التي يترتب عليها العمل. وفيها أيضا كما ألمحنا إلى أن أمة الإسلام لها ظاهر ينبغي أن تسير فيه على موجب الشريعة، ولها باطن ينبغي أن تهذبها أيضا على موجب الشريعة. والإنسان عبوديته مقسمة على ظاهره وباطنه، على باطنه من أعمال القلوب وعلى ظاهره من أعمال الجوارح، وأنت عبد في الأمرين، ينبغي أن تكون ممتثلا للنص الشرعي، فلا تحدث عبادة من قبل نفسك، وإنما العبادة ما شرعها الله سبحانه وتعالى. ولا تستهن ولا تقل بأن الدين قشر ولباب، ركز على اللباب، وأما هذه القشور فدعك منها. ما عندنا شيء يسمى بالقشور أبدا، إنما ديننا لباب، لأن ديننا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون فيه القشور؟ هم يقصدون بالقشور هذه الأمور التي لا فائدة فيها، الأمور التي لا فائدة فيها، وليس عندنا في ديننا شيء لا فائدة فيه. فعندنا السواك، عندنا السواك نعنى به مثل ما نعنى بالصيام، مثل ما نعنى بالجهاد، مثل ما نعنى بالحدود، نعنى بهذا. وإن كان حكم هذا يختلف عن حكم ذاك، ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أكثرت عليكم في السواك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا السواك. فالشاهد أن الإسلام ليس فيه قشور، إنما كله لباب. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من الآية أن الإنسان لا يدعي البر في شيء دون أن يكون هذا من طريق الشريعة. فهؤلاء المشركون اخترعوا أشياء من عندهم زعموها برا، يأتوا البيوت من ظهورها ولا يدخل الواحد، وكأنه يعني يعظم حرمات الله، ما يليق به أن يدخل البيت من بابه، إنما يأتي من ظهره، وهو وثني أصلا يعبد هبل ويعبد اللات ويعبد المنات. فبعض الناس يركز على هذا ويظنها من الدين، ثم يترك الفرائض والواجبات. مثل ما يأتيك واحد يقول: يا شيخ أنا رأيت رؤيا رأيت كذا وكذا، ويكون مهموما، هو لا أصلا لا يصلي، يعني ما اهتم لترك الصلاة، ما اهتم لترك فرائض الإسلام، إنما لما رأى رؤيا أزعجته جاء يسأل خائف خائف، أو يعنى بالأمور. مثلا تراه يوم زواج ابنته يأتي ويذهب إلى العطار ويأتي بالأشياء التي يسمونها تحصينة وكذا، وتلبس المرأة حزاما حتى لا يحصل لها ضرر في عرسها أو كذا، تراه يعنى بهذا ولا يعنى بفرائض الإسلام، ولا يعنى بفرائض الإسلام. فالناس يهتمون بهذه الأشياء، فأي عبادة يتعبد بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى لابد أن تعرف من قبل الشارع، واجبة أو مستحبة، ولا يتنطع الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح لما كان يخطب وجد رجلا قائما فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. إن الله غني عن تعذيب هذا، هذا اخترع عبادة، وقف يقول أنا نظرت أن لا أتكلم وأن وأن لا أستظل وأن أقوم، ليه 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 كل هذا؟ أمرت به شرعا؟ ما أمرت به شرعا؟ خلاص اجلس، يلا اجلس اجلس وتكلم واستظل. أما الصوم هذه عبادة شرعية، أتم صومك. ولما دخل النبي وحديثه في الصحيح أيضا فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال لي من هذا؟ قال لي زينب تقوم نشاطها حتى إذا فطرت تعلقت به، تقوم ليلا طويلا حتى إذا خشيت أن تقع أمسكت بالحبل حتى لا تقع. فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليقم أحدكم نشاطه. ليه هذا؟ فالنبي أنكر صلى الله عليه وسلم. ولما انطلق الحديث أيضا في الصحيح لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوته صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، الحديث المعروف، واتفق الثلاثة أحدهم يقول أنا لا أتزوج النساء أتفرغ العبادة فقط، والثاني قال وأنا أصوم الدهر، والثالث قال وأنا لا أنام الليل. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. إذن الإنسان لا يكتهد في باب من الأبواب دون أن يكون معتمدا على الأثر والنص. لا تخترع عبادة ولا تظن أنه باجتهادك هذا أنك تفوق الأولين، لا 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 لا، إنما اتبع النص الشرعي، اتبع الأثر. وهذا ليس بابا يا أخواني في باب العبادة فقط، في باب العبادة، في باب الاعتقاد، في باب الهيئات، في باب السياسة، في كل باب لا تظن أنك ستأتي بخير من الشر، لا تظن أنك ستأتي بخير من الشر، إنما الخير كله في الشرع. فكن عبد الله الممتثل. من فوائد هذه الآية أيضا أن الإنسان يأتي الأمور من أبوابها الشرعية ولا يأتي الأمور بعيدا عن أبوابها الشرعية. قال سبحانه وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من تقى وأتوا البيوت من أبوابها، فدل هذا على أن الإنسان يأتي كل أمر من الأمور على حسب الباب الذي رسمه الشر وبالأسباب الشرعية. تريد شفاء لولدك وعلاج لولدك علاجا مشروعا، لا تأتي صحراء، لا تأتي كهنة، لا تأتي إلى الخزعبلات، إنما تأتي إلى الأبواب الشرعية، الباب الشرعي. تريد أن تتزوج امرأة تسعدك في حياتك، تعال إلى الباب الشرعي، تزوج امرأة صالحة. تريد أن يكون ولدك على الصلاح، ربي ولدك من الباب الشرعي. تريد أن تتعلم العلم الشرعي، لابد أن تأتي العلم من بابه أيضا وتنظر إلى طريقة العلماء في التعلم. تريد أن تدعو الله، لابد أن تدعو أيضا من باب الدعوة الصحيحة، انظر إلى الطريقة المشروعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقت البيوت الأبواب. تريد إسعاد الأمة في الحكم، لابد أن تأتي من الباب الشرعي. وقت البيوت من أبوابها، كل أمر له باب لابد أن تأتي الأمر من بابه. أنا أريد سعة أرزاق، فسعة أرزاق لها أبواب، أول باب فيها ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. لهذا لما تأتي أمة الإسلام لتكون في الميادين والشوارع نقول ليس هذا باب السعادة في الأمة، باب السعادة اتيان المساجد، أن تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أن تقيم التوحيد في الأمة، أن تتعبد الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى منه واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأتوا البيوت من أبوابها. لازم الإنسان يأتي البيت من أي إخواني؟ من بابه. فكل أمر له باب، فلا بد أن يأتي الإنسان الأمر من بابه. الإنسان إذا أراد أن يتلذذ بمراته ويأتي مراته ويجامع مراته، يأتي من بابه. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت موضع الولد. لكن من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. ليس هذا الباب اللذة. إن قلت والله يا أخي بس أنا أتلذذ، نقول أنت بهيمي، هذا تلذذ البهائم. بل إن البهائم ربما لا تفعل هذا. أو يأتي الذكر ويقول أنا أتلذذ، ويطالب الرجل أن يتزوج الرجل اليوم، زواج بين الذكور أو الزواج بين الإناث. نقول هذا الباب، هذا هو الباب الشرعي، هذا هو الباب. أن يعلو الرجل الرجل، ده باب، هذا باب، هاي باب لذة ماذا. ولهذا قال لوط لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نقول لوط الآن لا لا لا، أنت كنت تنكر هذا وتقول لقومك ما سبقكم بها كفعل، الآن يريدون أن يكون شرعا، يريدون أن يكون قانونا، يريدون أن يكون شعارا عادي جدا، كما يعقد الرجل على المرأة يعقد الرجل على الرجل. ما اسم زوجتك؟ اسم زوجتي إسماعيل. كيف هذا؟ عجيب هذا الكلام، عجيب هذا الكلام. إن البهائم ليس فيها تلك الحياة، البهائم ما عندها هذه الأشياء، بهائم ما عندها، ما مر الذكر يتذكر من البهائم، إنما يتذكر الأنثى. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، زوجين لعلكم تذكرون. يا أخي النبات فيه ذكر وأنثى، تلقيح هذا ذكر وأنثى. البهائم ما يتذكر الذكر. وهؤلاء البشر اللي لهم عقول لكنها عقول معطلة، ولهم قلوب لكن لا يفقهون بها، يريدون أن يتزوج الرجل والرجل، المرأة المرأة، وإن الله وإن لا يراجعون. هذا ليس بابه. فهذه الآية عظيمة جدا يا أخوان، هذه الآية عظيمة عظيمة عظيمة. ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وأن تتكلف ما لم يأمر به الشارع. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعلى كل واحد ينشد أمرا أن يأتي الأمر من بابه. يا طالب العلم تعلم، وتعال إلى طريقة التعلم من بابها. ماذا تصنع؟ كيف تتعلم؟ كيف تبدأ؟ ولهذا إذا بدأ طالب العلم بداية صحيحة وتأصل تأصيل الصحيح وعرف الطريقة وعرف طريقة العلماء في الطلب، اعلم أنه سيصل بإذن الله تبارك وتعالى. فأتوا البيوت من أبوابها، يأتي الإنسان كل أمر من بابه المشروع، واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم نعم.
الجاهليه من لما كان يقف بعرفه
كيف؟ إيه نعم، لكن هذا سنده ماذا؟ صححه عندك هذا الشيخ، صححه وكاد صاص العرفه من باب في الحرام، فبين رسول الله في بستان اذ خرج من بابه وخرج مع قطبه، فقال رسول الله قطبة بن عامر رجل فاجر، في نسخ تاجر، وإنه خرج معك من الباب، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال رأيتك فعلت فعلتك فعلت. فقال إن رجل أحمس، قال له فإن ديني دينك. لعله يعني وافقهم في المشروع، أما غير المشروع ما وافقهم فيه، مثل إتيان عرفة وكذا، فكان هيأتي عرفة. نعم، فلعله مشى عليهم فيما هو مما يكون يعني من دين إبراهيم عليه السلام، ولم يوفقهم فيما يخالف. نعم، لكن اللقب هذا كان لكل قريش، كان اللقب هذا لكل قريش. نعم،
قال الله تعالى. نعم.
بحث نعم ما هي موقيت كل الناس، لكن لا هي مواقيت للناس، لكن من الناس من انحرف عن الشريعة وكذا، فهذا انحرف فلم يسلم ولم يتبع هذه الأحكام، ومن الناس من استقام. لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشهر للناس عامة، الأشهر هذه ليست خاصة بالمسلمين، هي للناس، لكن الناس انحرفوا، انحرفوا فلم يسلموا، انحرفوا فلم يعملوا بهذا مثل أي شيء مشروع. فالله عز وجل شرع أشياء، لكن من الناس من لم يلتزم بهذه الأشياء، فيكون عقوبة من لم يلتزم سواء بأصل الإسلام أو بفروع الشريعة، لكن هي التي جعلها الله عز وجل مواقيت للناس، جعل الله مواقيت للناس. لكن هؤلاء انحرفوا، هؤلاء انحرفوا، فهذه مسألة فروع الشريعة. تقول مثلا كيف يكون كافرا ونقول عدة كذا وما العدة كذا، نحن نأمر أصلا بالإسلام ثم دخول في هذه الفروع، مثل الصلاة، الصلاة لكل الناس، الصلاة لكل الناس، يؤمر جميع الناس بالصلاة ويؤمر جميع الناس بالزكاة، لكن بعد الإسلام، فأنت مأمور بالإسلام ثم بفروع الشريعة. فلو أتيت الصلاة من غير الإسلام لم تقبل منك الصلاة، فلا يقال كيف تخاطب الكفار بالصلاة وكيف تخاطب الكفار بالزكاة وكيف تخاطب الكفار بالزكاة. نقول نخاطبهم بالزكاة والصلاة وكل هذه الأعمال وأعمال البر وبر الوالدين وكل شيء، لكن كل هذا ما يقبل إلا مع الإسلام. فهو خطاب بالإسلام وما يتبع الإسلام من فروع، فهؤلاء انحرفوا عن الإسلام وعن فروع الإسلام، فهذا أصل جعله الله عز وجل في الحساب. ما هو الأصل في الحساب؟ الأهل هم بقى ابتعدوا عن هذا الأمر واخترعوا لأنفسهم تواريخ جعلوا لأنفسهم وكذا، واخترعوا هذا الأمر بالإضافة إلى بعدهم عن الإسلام، فيبقى هذا مما جعله الله عز وجل لجميع الناس، وعلى جميع الناس أن يدخلوا في الأهلة وغيرها. وطبعا لا يصح الدخول في هذا ولا يقبل منهم التعبد بهذا إلا إذا كانوا على الإسلام وأصله، فإذا انحرفوهم عن الإسلام وأصله وانحرفوا عن الفروع فلا يؤبه بهم، فلا يعاقبون على أصل الإسلام وعلى فروع الشريعة. ولهذا الأصوليون يقولون هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ على قولين، قول يقول ليسوا مخاطبين فروع الشريعة على نظر إلى أنه لو أتوا بالفروع أصلا لا تقبل، يبقى هم غير مخاطبين. والراجح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة وبأصل الشريعة، مخاطبون بالأصل ومخاطبون بالفرع. ولهذا قال الله عز وجل في سورة المدثر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هؤلاء كفار، ولكنهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وهذه من فروع الشريعة عندنا، فيعذبون على هذه الفروع ليكون هذا زيادة في عذابهم، فهم يحاسبون على الإسلام ويحاسبون على كل فرع في الإسلام، فهم مخاطبون، كل الناس مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بالفروع، لكن لا يقبل منهم عمل الفرع هذا إلا بعد الأصل. لهذا قال تعالى قل هي مواقيت للناس، ينبغي على الناس على وجه الأرض أن يجعلوا مواقيتهم الأهلة، لكن منا مقبولة وهي عبادة لأن عندنا الإسلام، ومنهم غير مقبولة لأنه ما عندهم الإسلام، فعليهم الإسلام ثم المواقيت ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم إلا إلى آخره. ولهذا قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. نعم.
قال الله تعالى
نعم نعم لا هو عبد العزيز بن رواد، لكن هو هنا لا يمكن هذا من جهة الترجمة له، يعني من جهة الترجمة له كان ثقة عابدا مجتهدا شريف النسب، هذا فيما يتعلق بترجمته هو، لا من ما وصفه بأنه إمام سنة، ما وصفه بأنه إمام سنة، فلعل هذا من جهة الرواية، يعني من جهة الرواية فهو من هذا الباب. نعم.
قال الله تعالى
أو يكون هذا قد خف على ابن كثير، يعني الكلام فيه قد خف على ابن كثير، لكن بدعته لا تمنع روايته، لا تمنع قبول الرواية، بدعة ما تمنع قبول الرواية، إذا كان وثيقة في الرواية فهو مقبول، إنما البدعة تؤثر في التلقي، تؤثر في الثناء وكذا. ولهذا حكم على الإسناد بهذا، قال كان ثقة عابدا مجتهدا شريف نسبي فهو صحيح الإسناد. نعم.
قال الله تعالى
طيب نكتفي بالقدر هذا. لا 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 ما يجوز ولا يعتبر هذا، لا 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 ولو أبدا ما يجوز أبدا. هذه كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. يعني ما تحط خلاصته طلع كده. هذه سائلة من الجزائر، يعني ملحة على جواب سؤالها، تقول أنا سائلة غير متزوجة ذات راتب شهري وأعيش برفقة أمي المسنة والمريضة في مسكن أخي المتزوج الذي أعنته وأنفقت كل ما لدي في بناء مسكنه بنية جمع شمل الأسرة والعيش معا باعتباري الأخت الكبرى، ولكن نتيجة لصعوبة واستحالة العيش برفقة والدتي المسنة والمريضة مع أخي قمت بشراء سكن بمساعدة الدولة، وهو ما يسمى بالسكن التساهمي أو السكن المدعوم، وهو إعانة الدولة للطبقات ذات الدخل المتوسط في إنجاز أو شراء مسكن تعثر عليها الحصول عليه، فتدعم بإعانة مالية مقترنة بشروط يجب توفرها في المستفيد، غير أن الإعانة المالية متمثلة في قرض من البنك يمنح للمستفيد، تتكفل الدولة بتسديد الفوائد الربوية المترتبة على القرض الممنوح، وأنا أقوم بتسديد هذا القرض بالتقسيط. في العام الماضي اعتمرت أنا وأمي فتبين لي وجوب التوبة من هذه المعاملة الربوية، والتي كنت أرى أنني في حالة ضرورة، وأنا الآن أعيش حالة نفسية صعبة كلها قلق وأرق وخوف وشعور بالذنب نتيجة الوقوع في المحظور الشرعي، مع العلم أنني أقيم حاليا مع أمي عند أختي الأرملة. في البداية حاولت جمع المبلغ المتبقي المقدر 190 مليون سنتيم، هو مبلغ كبير لتسديد البنك دفعة واحدة بغية التخلص من المعاملة الربوية، فلم يكن باستطاعتي ذلك، ثم فكرت مرة أخرى في بيعه لدفع الثمن المتبقي للبنك، فقال لنا إمام المنطقة لا يجوز بيع ما لا تملك، لأن الدولة لا تقوم بتمليك هذا المسكن إلا بعد تسديد القرض، مع العلم أنه لا يسمح بالتنازل عن هذا المسكن وسألزم بتسديد القرض، لذا نطلب من فضيلة الشيخ إرشادنا وتوجيهنا لكيفية التخلص من هذا والخروج من المحظور الشرعي، فهل أقوم بتسديد ما تبقى من مبلغ بالتقسيط لعجزي عن دفع دفعة واحدة، وهل يجوز لي السكن في هذا المسكن وماذا أفعل؟ أولا نرشد الأخت إلى أنه كان ينبغي عليها أن تسأل قبل المعاملة ولا يأتي السؤال بعد المعاملة، تسأل قبل المعاملة، فإن السؤال قبل المعاملة يريح جدا قبل أن يتورط الإنسان ويشق عليه التخلص من المعاملة المحرمة. أما وقد حصل ذلك والأخت الآن يصعب عليها أن تسدد المبلغ دفعة واحدة، فلهذا نقول قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فعليها أن تسدد ما تستطيع، قسطين ثلاثة أقساط ما تستطيع، وتتخلص من هذا وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إلى الله عز وجل، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ونرجو إن شاء الله إذا كانت الأخت صادقة في توبتها وندمها على هذه المعاملة نرجو أن يغفر الله سبحانه وتعالى لها، وتقوم هي بالتسديد على حسب الاستطاعة، إن استطاعت أن تسدد قسطين معا أو تسدد قسطا قسطا على أو تسدد المبلغ جملة واحدة على حسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، ونرجو لها الخير إن شاء الله. نعم يجوز لها السكن في هذا المسكن ومسكنها الآن خلاص يجوز لها السكن، وليست ملزمة ببيع البيت إذا كانت تحتاج إليه، إذا كانت تحتاج إليه فليست ملزمة بالبيع، هذه معاملة محرمة تتوب الله سبحانه وتعالى منها، وتحاول أن تسدد ما تستطيعه من هذه الأموال. فاتقوا الله ما استطعتم. نعم يقول من أمر بعتق عبده لاعتداء عليه بالصك أو الجب أو غير ذلك، هل يكون له ولاؤه أم لا ولاء له، حيث أنه الذي يظهر أنه لا ولاء له لأنه عتق عليه، هو ما أعتق، هو عتق عليه، فعتقه هذا من قبل الشارع لا من قبله، فيكون هذا زجرا، لأنه إذا كان ولاؤه له فما حصل الزجر بذلك، فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا عتق العبد فقد عتق من قبل الشارع فلا يكون له ولاء. يقول في درس الحمول أمس اشتددت جدا على أحد الحضور في الدرس على غير ما اعتدناه منك في دروسك ما تلفظ بالسائل وإرشاده، فهل لذلك علة لعلنا نعلمها؟ نعم لذلك علة، فإن الشدة تكون في موضعها ورفق يكون في موضعه، أما هذا الذي اشتددنا عليه إنما هو سلسلة لأمور مضت فقد جلسنا وأخذنا من وقت الدرس كله وأعطيناه خاصة نفسه ترفقنا به وأتيناه وجالس ونحن على رأسه قائمون ترفقنا به وسمعنا وكذا، فإذا بهذا الرجل عنده من الشبهات الكثير وليس يستجيب ولا ينشرح صدره للسنة ولا يناقش من أجل المناقشة إنما يشكك، فناقشناه مرة وثنتين وثلاث مرات وأربع مرات وهكذا، يعني مرات متعددة، وهو يريد أن يثير التشكيك والشبهة في الدرس، لهذا جاءت الشدة المناسبة له في هذا المقام بعدما، ويمكن الإخوة رأوا هذا، يعني قد أخذنا يمكن ثلث ساعة من الدرس العام كله من أجل هذا الأخ لصفة خاصة، ولكنه على ما هو عليه يشكك. طيب خلاص أنت إذا ما أعجبك هذا لا تحضر، لكن يحضر ويشكك فهذا لابد أن يشتد عليه حتى لا يعتاد هذا الأمر. الأمر الثاني أنه ليس سؤال مسترشد وليس استشكال مسترشد، والإمام مالك رحمه الله تعالى قد أمر بإخراج سائل من المسجد لما جاءه وقال يا إمام الرحمن العرش سوى كيف استوى، فأجاب ثم أمر به وقال وما رك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج من المسجد، لكن نحن ما أمرنا أن يخرج من المسجد، لكن هو حصلت شدة تناسب هذا الأمر لخلفية سابقة، وإلا من جاء مسترشدا لو عطلنا الدرس، وأنتم تعلمون طول نفسنا في هذا، من جاء مسترشدا هذا لو عطلنا الدرس كله من أجل أن يعلم هذا حق علينا، حق علينا. قد جاء في السنة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل غريب يريد أن يعرف دينه، فأخذ النبي كرسيا وعلمه، فمن جاء مسترشدا علم ولو يتعطل الدرس، لو يتعطل الدرس إن حاجة هذا الرجل حاجة خاصة قد لا تتدارك بعد ذلك، إنما حاجة إنما الدرس هذا درس قائم علم يعلمه الإخوة اللي ما يتعلمونه اليوم يتعلمونه غدا، لكن لو جاء رجل يسأل وهو مسترشد وقال يا شيخ دلني على السنة عرفني يا شيخ الحق أين أو كذا أو كذا، هذا لو أخذ الدرس كله، أما من يأتي يتنطع ويأتي يسأل سؤال المتنطع وسؤال المشوش على الناس، نحن نتكلم في سنة نتكلم في بدعة نتكلم في كذا نتكلم في أحكام شرعية نتكلم في هذا، وهذا يأتيك يريد أن يذكر لك شيئا خارج الموضوع، قال لي ما قال لي، ما لنا دخل بما قال لك وبما قلت له، لنا دخل بما كتب بما صنف بما انتشر في الآفاق، فإما أن تكون مستجيبا لهذا أو لا تكون مستجيبا لهذا، فلذا شددنا عليه ووصفناه بالكذب لأنه إنما يكذب في مراده، هو يريد أن يجعل هذا الأمر تبريرا للشخص المتكلم فيه وردا على ما تقوم عليه من بدع في الدين، فهذا كذب في مراده، كذب في قصده. فإذا الشدة استعملها أئمة السنة، لكن هذه الشدة لا تكون في كل وقت، إنما تكون في وقت إذا رؤي الشخص على العناد وعلى الإعراض وعلى التشكيك. عمر رضي الله عنه على صبيغا بالعراجين حتى سال الدم من رأسه، سال دمه ليه؟ لأنه يسأل سؤال، والذرية ذروا فالحاملة وقرا، ليه هذه كذا، ليه هذه كذا، ليه هذه كذا، تعال بقى تعال تعال تعال. فأخذه عمر رضي الله عنه وعلاه بالعراجين حتى سال الدم من رأسه، قال ذهب الذي كنت أجده أمير المؤمنين. فالسلف رحمهم الله إنما شددوا على ما من يسأل مثل هذه الأسئلة ومن يكون حاله التشكيك ليس حاله الاسترشاد. فرق بين المسائل، أنت تشكك لا أروح عندك، اطلع برا، اذهب إلى مجلس يناسبك، لكن احنا ما عندنا التشكيك، عندنا حدثنا أخبار، استشكل للصباح، لكن أهم شيء تسأل للتعلم. حتى لو قلت يا شيخ أنت أخطأت في كذا وكذا وكذا، اللي مخالف الدليل أو لا، جزاك الله خيرا أرشدتني، جزاك الله خيرا تعلمت منك، جزاك الله خيرا. لكن أهم شيء يكون الايه، الأمر معلومة شرعية، معلومة شرعية بعلم. أما واحد يشكك، واحد كذا، واحد كذا، لا، هذا التشكيك قد يعني يغتر به بعض ضعاف النفوس، فأمثال هؤلاء ما يبقون في الدرس. إن كان فيه خير فيأتي يتعلم إن شاء الله، إن لم يكن فيه خير فقد أبعده الله سبحانه وتعالى. رجل يسمع السنة مرة واثنتين وثلاثة مرات وأربع مرات يقول لكن هو يقول لي، هو يقول كذا، كيف يقول لك وتقول له؟ نعم. ولا مع أحد مثله، ما احنا نقول هو كان جالس، هو جالس، هو جعلته مقام الشيخ وأنا مقام الطالب، هو جالس جالسين، هو عنده متعب شفاه الله، جالس، جئته أنا وسلمت عليه وجلست بجواره بهذا وجلسنا، أخذنا كم، نعم أخذنا وقتا طويلا، وهو على ما هو عليه، ما زال شبهة هؤلاء عند شبهة المشايخ وكذا وكذا، ما زالت الشبهة. طب ما منزح عندك شيء؟ نقول يقول في محاضرة كيت وكيت 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 وكيت، يقول في كلام كيت وكيت وكيت وكيت، هو يريد أن يقول لك ده هو، لا أنا كنت معه في المسجد وقال لي، قال لي إيه وقلت له إيه، هذا باب وهذا باب آخر، قال لك وقلت له، قال لي لا، ينبغي نعنى بالدعوة، وهو اعتنى بالدعوة، ولماذا لم يعتنى بالدعوة من قبل؟ لماذا ما اعتنى؟ نزل الميدان ولا ما نزل؟ تنكر هذا ولا ما تنكر؟ عجيب. نعم، لكن كما نقول هذه الحمد لله ليست أول مرة، إنما لو أول مرة نسمع له، لكن هذه بعد مرات، بعد مرة شوف عطلنا درسا عاما من أجل إن إحنا نعلمه ونرفق به وبعدها كذلك وندعو له وكذا وكذا، لكن على ما هو عليه. يعني ما تأثرت بكل هذا؟ طيب عندك أدلة ترد هذا؟ لا ما عندك، إذا ما بقي لأنك معرض معاند. نعم، اللي هو حديث رجل من أحمس. نعم،
هو قال في حديث جابر بيان المهم من حديث الفرق وأنه قبل.
إيه بس يكون مصحح، صحح صحيح عنده، لأنه مش يعتبر الشاهد وأخذ منه إذا كان صحيح عنده.
مشاهد لأن فيه قصة صحيحة.
إيه نعم.
أصل القصة هو. لكن قول أن أحمس قال مثلا هذا لم يرد إلا في حديث جابر وثقات رواه مسلم.
قد يكون هذا الأشبه.